وكفى وسلم على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكونين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام أستميحكم عذرا على تأخيري عليكم، أتأسف لحضراتكم على التأخير. كان منتظر أنه يكون فيه اختبار شفهي بس وجدت أن إخوة جميعا ما أرادوا الاختبار الشفهي. عامة الأمر لنا فيه بغية يعني احتسابا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم وأن يثبت الخير فينا وفيكم أن ييسر لنا ولكم. الإخوة الأفاضل، احنا تكلمنا في مفردات المحاضرات لأن هذا ليس تصنيفا، هو تدريس لمادة علمية معينة، والمادة فيها ما فيها من كثير من المباحث وأيضا المطالب، لكننا نتكلم على مسائل قد تفيدنا بمفرداتها فقط. تكلمنا الفصل الأول على مسألة نشوء الاختلاف منشأه يعني أصله الاجتهاد، وتكلمنا على أنواع الاختلاف أو أنواع الخلاف الذي يقع بين العلماء. الفصل الثاني هي عندنا أصلا يعتبر فصول ثلاثة أو أربعة وخاتمة، هيكون عشان المفردات، لأن الإخوة كثيرا تسأل عن المذكرة أو الكتاب. صحيح هنتكلم، قلنا أن في جزئية تطبيقية عملية، لأنه دائما الثمرة النظرية لا تظهر إلا في التطبيق العملي، وهو أصالة النظر هو ما هو إلا سبيل إلى التطبيق العملي. وحتى أصلا الاجتهادات التي تكون في النوازل ما هي إلا ثمرة إتقان الباب النظري في هذا الباب، وهو ده المطلوب من العلم أصالة، لا سيما علوم الآلة التي تفيد في التطبيق. عامة احنا الفصل الثاني سنبتدئ بالكلام على المبحث تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، ما أدري الإخوة كانوا معنا فيه، وهو الكلام على الحق. عبد الله، أناس يا أناس، ما أدري خرجني ودخل تاني، فده ضعف من عندي ولا ضعف من عندهم؟ ضعف من عندي أكيد. ممكن تلبس دبدبة بقى، ممكن ولا يكون ليه خلعته؟
ماشي.
السلام عليكم، ما أدري كده رجعنا أم لا، تعال شوف.
رجعت في المايك كونكشن عاد السمع.
طب تعال اعمله. السلام عليكم. السلام عليكم، الصوت جاء أم لا؟
وعليكم
تعالى من هنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت الآن كيف هو؟ أنا أخشى أن يكون النت عندي ضعيف أو عندكم ضعيف، ما أدري. الصوت كيف هو عند حضراتكم؟ عندي لا لسه. السلام عليكم، صوت بذا صح؟ أمجد شوف شو الصوت بيروح ويجي. ها طيب وشوف. السلام عليكم، الصوت أتى؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت جيد الآن؟
جيد الآن،
ممتاز.
طيب جزاكم الله خير. طيب مفردات الفصل الثاني نتكلم عنه إن شاء الله في هذه المحاضرة. مسألة مبحث من الأهم المكان، هو الحق واحد أم متعدد؟ وكلام المتقدمين على ذلك فيه، وأيضا فعل المتقدمين في مسألة النظر إلى الخلاف، اللي هي تعتبر الفصل الثاني عنوانه هو قواعد التعامل مع الخلاف. قواعد التعامل مع الخلاف له مفردات، الأصل فيه هو مبحث الحق واحد أم متعدد، وأيضا يتبعه ويثمر عنه المجتهد مأجور في كل أحواله، والمخالف لا يلام، الملام عنه مرفوعة. طيب الأمر البحث المبحث الثالث وهو مسألة السعة واختلاف الأمة رحمة والخلاف فيه سعة على ما تداوله أهل الأصول في هذا الباب. هل السعة في الخلاف أم السعة في الاجتهاد؟ وهل كل إنسان يعني وهو مخير في الخلاف يأخذ بما شاء ويدع ما شاء، أو البحث عن الراجح هو متعين أم لا؟ وأيضا المبحث الذي يأتي بعده له لا إنكار يتبعه أيضا لا إنكار في مسائل الخلاف، وحكم الحاكم يرفع الخلاف أم لا. هذه مفردات أنا أردت أسرد عشان الإخوة لو يريدون المذكرات ممكن في كل هذه مفردات هم يعني يبحثون عنها ويجهزونها. أنا قلت في كتاب أثر اختلاف القاضي الأصولية، هو كتاب معاصر يفيد جدا فقط في المسألة التي نريد نشبعها وهي الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء، لأن هذه تعتبر رفع ملام على عن العلماء الذين يعني وقع فيهم الخلاف. لأن الخلاف كما قلنا قد يكون الخلاف ليس كل خلاف جاء معتبرا وليس كل خلاف يقبل كما سنبين أيضا في الفصل الثالث في هذا الباب. وبعد ذلك أسباب لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، هذه مبحث أيضا فيه. وبعدها أسباب الاختلاف وأثر ذلك في المسائل الفقهية، وهو ده التطبيق العملي المهم جدا الذي نريده ثمرة لكل المباحث النظرية التي نتكلم عنها. لكن أنا يعني أتمسك جدا بهذه المسألة، مسألة الحق متعدد أم واحد، لأنه قد طفى على السطح الكلام على لا سيما الذين يتمسكون بمذهب معين ويقفون عنده ويقولون لا تنكرون على 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 أحد يعني مخالف. وهذه مسألة أيضا مسألة مهمة، مسألة الإنكار أيضا مسألة الإنكار تابعة لنوع الخلاف في هذا الباب. ولذلك قلنا ليس كل خلاف جاء معتبرا، وهذا ينقلنا بعد ذلك الفصل الذي بعده وهو قواعد الاعتداد بالاختلاف الفقهي، يعني ما يعتد به خلافا وما لا يعتد به خلافا، ولا تحت مفردات كثيرة جدا في هذا الباب على أساس أهل البدع والكلام أيضا على اتباع الهوى في مسائل الخلاف. والفصل الذي الرابع بعده صراحة أنا لي في صدري شيء كان يجعلني أن أنا لا أأتي به، لأنه يعتبر الفصل الرابع فيه مسألة مهمة، مسألة زائدة عن الدراسة التي ندرسها، دراسة فقهية ومسألة يتمس العقيدة. ما أدري إن كان لكم بغية في دراساتها أم لا، ومسألة القواعد لا يجوز أو أمور لا يجوز الاختلاف فيها بحال الأحوال، ومسألة الاختلاف في الاعتقاد. هل, 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 هل في المتقدمين وقع الخلاف في مسائل الاعتقاد أم لا، لا سيما الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا تأويل ما ورد عن التابعين. الصحابة ما عنا أو ما ظهر لهم اختلاف بحال من الأحوال في مسائل الاعتقاد بحال من الأحوال. وهذا إن شاء الله إن أردتم أجبعنا القول فيه، لأنه هي مسألة من الأهمية مكان تمس العقيدة. وأما ما ورد عن التابعين في بعض الخلاف في مسائل الصفات، لأنه أيضا ظهر في الساحة من يقول بأن مسألة الخلاف في الاعتقاد كالخلاف الفقهي، هذا خطأ مبين. إذا أردتم ختمنا به البحث وتكلمنا عنه عامة. الآن الكلام على مسألة الحق واحد أم متعدد، مبحث الحق واحد أم متعدد. وهذه المسألة مهمة لأنها كما قلنا حتى اختلف فيها بعض العلماء من المتقدمين، وسترى بأن أكثر من ينتصر لهذه المسألة هم أهل البدعة والضلالة لا أهل السنة والجماعة. مسألة الحق واحد أم متعدد هي مسألة تفصيلية تترتب على المبحث الأول الذي تكلمنا عنه. هل يا ترى أحد يقول لي ما هو المبحث الذي تترتب عليه هذه المسألة؟ يعني مسألة الحق متعدد أم الحق واحد، هذه مسألة تابعة، هي مسألة فيها تفصيل. نعم ممكن نكتب أفضل بعد إذن حضراتكم ولا يصعب؟ أو من يريد يعني الكتاب عنده تصعب ويريد يتكلم يتفضل، أتشرف فيه وأتعلم.
نعم. يعني هي تترتب يا شيخ على مسألة الخلاف.
نعم.
وأنواعه من حيث الخلاف المقبول والمردود
اللي هو المتنوع. ممتاز. المتنوع أو الخلاف التضاد، صح كده؟
نعم
ممتاز. يبقى أيضا كما قال أخونا الفاضل اللي هي مترتب من فاضل
عبد الحكم
رضي الله عنك رضي الله عنك. طيب يبقى إذا المسألة مترتبة في هذا البحث على مسألة المسألة الأولى التي تكلمنا عنها في اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع احنا علمنا ان اختلاف التنوع اما ان يكون مستوي يستوي الطرفان والمسألة فيها اختيار كمسألة قراءة مثلا مالك يوم الدين مالك يوم الدين مسألة فأزالهما فأزلهما يعني هذه المسائل الاختلاف في القراءة هنا مستوي يعني ما في تفاضل بين الاثنين فنقول الحق في هذا واحد غير الحق في هذا متعدد قراءتك صحيحة وقراءته صحيحة كما قال عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد يكون أيضا الحق متعدد لكنه يعني النسبة فيه بين الكمال والأكمل لكن في 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 في, في الأصل العام أنه الحق فيه متعدد وليس واحدا كمسألة الوتر في توقيته أو في هيئة الصلاة فالوتر ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في أول الليل وأواسط الليل وجعل بعد ذلك قبل موته أن الوتر في أواخر الليل وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة فكان هذا هو أفضل أوقات الوتر ولذلك قال لأبي بكر إنه قال نصح بمن لا يستطيع أن يقوم من الليل أن يوتر أول الليل وهذه دلالة على كما قلنا على أن الحق فيه متنوعه الآن فقال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وأن أوتر قبل أن أنام هذا الشاهد الذي نريده وقال أبي بكر ذلك على أساس أنه أخذ بالعزم لأنه يخشى ألا يقوم من الليل فيكون قد أوتر ولأن الوتر الخلاف الفقهي فيه مشهور في هذا الباب هو متأكد الحق على قول الجمهور أنه مستحب متأكد فيكون الحق في الحق هنا متعدد لكنه كما قلنا في النسبة يختلف بين الكمال وبين الأكمل في هذا الباب كمثل الغسل غسل الإجزاء وغسل اتباع السنة الزائد الغسل يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة طبعا هو في اللغة الغسل هو تعميم الجسد بالماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما تكلمت عن الضفائر قال يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات وأن تفيدي على جسدك الماء فتكونين قد إيش طهرتي فتعميم الجسد بالماء يكفي ويمكن الإنسان أن يذهب فيقيم العبادة ويصلي بهذا الغسل ولما وجد الرجل في مسجد الخيف لم يصلي معه قال لما لم تصلي ألست برجل مسلم قال يا رسول الله أجنبت ولم أجد الماء بيان له أنه كان فيه التيمم ثم أوتي بماء فقال أفرغه على جلدك فهذا الإجزاء وهذا حق وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ميمونة وعائشة رضي الله عنهما في الصحيحين صورتا لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه يغسل محله يغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة ويصب الماء ثلاثا على رأسه ثم يصب على الشق الأيمن ثلاثا والشق الأيسر ثلاثا هذا الأكمل حتى في مسائل الطهارة قلنا مسائل التعبد يعني في هذا الباب لكن نحن هنا بين مسألة الكمال والأكمل والجميع يعني على حق كإفراد الإقامة وتثنية الإقامة مسألة التربيع والترجيع في مسألة الخلاف بين المالكية والشافعية ومسألة الإقامة في حديث أبي محذورة حديث بلال فالكل حق والكل سنة ابن تيمية كان يقول بأنه المتنوع هنا السنة فيه أن يأتي بالجميع أن يأتي بها جميعا يعني السنة يعني حتى في القراءات السنة أن يأتي بها جميعا تارة وتارة ثم يستقر على الأغلب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا كما قلنا أنه الخلاف هنا الخلاف التنوع الحق فيه متعدد الحق فيه متعدد يبقى لنا بقى الكلام على مسألة الخلاف الذي جاء خلاف التضاد وطبعا خلاف التضاد هنا في مسألة الحق متعدد أو غير متعدد وجب علينا أن نقول الخلاف التضاد هنا إما أن المقتضي إما أن نقدر شيئا حتى يعني يبقى لنا الكلام صحيحا أو نقول اختلاف التضاد له نوعان بينا ذلك أعتقد في المحاضرات السابقة صحيح أي نوع من النوعين يمكن أن نقول أنه يدخل فيه النظر في مبحث هل الحق متعدد أم هو واحد
اختلاف التضاد
اختلاف التضاد نعم له نوعان
النوع الأول المقبول
الممتاز المقبول أي ممتاز 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 إحنا مش عندنا إحنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن اختلاف التضاد مقبول ومردود فالنظر في الحق متعدد أم واحد في المقبول لا في المردود لأن المردود ده هيدخل معنا في مسألة الذي لا يعتد يعني بخلافه. الخلاف التضاد اللي هو السائغ خلاف بين العلماء، العلماء اختلفوا فيه على قولين. سأصدر باب القول المخالف وهو الخلاف الذي ورد في هذا الباب الحق متعدد أم لا، وأنا أقول أركز في هذه المسألة لأنه يعني كثير من إخواننا في الساحة يريدون تمرير كل مسائل الخلاف دون الوقوف معها، يعني حتى المناصحة يعني يتضايقون من المناصحة في الخلاف لأنها ستمر تكون وسيلة للإنكار. وطبعا والقاعدة ونحن معهم في القاعدة أن الخلاف لا إنكار فيه، الخلاف المعتبر يعني لا إنكار فيه، لكن الحق أنه وجوبا لابد من البحث عن الراجح والمرجوح، وسنبين فعل الصحابة في هذا الباب، وأيضا في كلام المتقدمين نأخذ كتب المتقدمين نبين فيها الطرح الذي كانوا يطرحونه عندما يؤسس لمذهبه ثم يتكلم على المذاهب الأخرى وكيف يناقشهم حتى يبين سلامة الدليل الذي يستدل به وسلامة القول الذي يتبناه وبيان ترجيح هذا القول على القول المخالف. سنبين من فعل علماءنا الأماجد المتقدمين الغرض المقصود. القول الأول، وهذا القول يتمسك به أهل البدعة والضلالة، وأعني بذلك المعتزلة، ودخل معهم الأشاعرة أيضا، كثير منهم يقولون بأن الحق متعدد، بأن الحق متعدد، وهذا أكثر الأشاعرة قالوا بذلك، وهو قول الغزالي من الشافعية، وأيضا هو قول تلميذ الغزالي الإمام المالكي المفسر الكبير أبو بكر بن العربي رضي الله عن الجميع ورحمهم الله تعالى. يقولون بأن الحق متعدد، الحق ليس واحدا، الحق متعدد، والحق أنهم عندهم أدلة قد تعتبر من الشبه وليست من الأدلة، لكن عمدة ما يستدلون بهذه المسألة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وطبعا الحديث مشهور لا يخفى على لديكم، لا يخفى على جميع الطلبة، بأنه حدث نقاش بين الصحابة الكرام، منهم من قال الآن أدركتنا الصلاة نصلي، فقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا، فمنهم من صلى وأدرك، قالوا هو ما أرادنا أن نترك الصلاة، أرادنا أن نسرع حتى نصل يعني مبكرين في إلى بني قريظة. فحصل اجتهاد منهم، فطائفة اجتهدت فثمرت الاجتهاد أن يصلوا فصلوا، وطائفة اجتهدت فثمرت الاجتهاد عندهم أخروا الصلاة حتى يصلوا، لأن ده ظاهر القول. لأن أشوف هنا أيضا الخلاف اللي هنا الذي بينهما كما قال ابن القيم وغيره هو خلاف بين الظاهر والمعنى، ونحن أيضا لا نريد أن نبين يعني التحقيق في مسألة من الراجح من المرجوح، لأن دي مسألة أخرى نتكلم فيها، لكن أنا أتكلم على أساس أنه عمدة عندهم في هذا الباب. طبعا وجه الدلالة من الحديث الذي يستدلون به، وجه الدلالة من هذا الحديث عند من قال بأن الحق متعدد ما هو؟
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل من الفريقين.
لا فض فوق، لا فض ما شاء الله، نعم صحيح، وجه الدلالة الإقرار، قالوا ما دام قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين فالإقرار هنا يعني دلالة عندهم على أن الحق متعدد. طيب وطبعا لابد من 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 زيادة إيضاح، نعم الإقرار وزيادة إيضاح في ذلك، لأن النبي لا يسكت على خطأ أو على منكر، لابد أن يبينه، وتأخيره بأن وقت الحاجة لا يجوز، مع أن هذا كله موجه يعني مردود عليه، لكن هذه زيادة الإيضاح في هذا الباب، أقر النبي ولو كان الخطأ لابد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ تعليما، وهو قد فعل ذلك مع كثير من الصحابة الذين اجتهدوا وأخطأوا. أقرب ذلك من الأمثلة الرجلان لما سافر ولم يجد الماء فتأمم وصليا، ثم ورد الماء فتوضأ أحدهما وصلى عاد الصلاة والآخر لم يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قال أنت أصبت السنة، والآخر قال يعني لك الأجر، أعطاك الله الأجر مرتين. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يبين من الذي أخطأ من الذي أصاب، دل ذلك عندهم أن الحق صار عندهم الحق هنا متعدد وليس واحدا. هذه عمدة الدليل الذي يتمسك به من قال ب أن الحق متعدد وليس واحدا. ويستدلون أيضا بالأدلة التي جاءت في الاختلاف التنوع. يقولون هذه دلالة واضحة جدا أن الحق متعدد، والحق أن نقول ولا مخالفة معكم في أن اختلاف التنوع الحق فيه متعدد، لأن الله تعالى أقر الجميع، يعني أقر كل ما شرعه الله جل وعلا، أقره وأحبه وأراده، وكانت النسبة كما قلنا إما مستوية في استواء الطرفين، أو أن المسألة تفريق بين الكمال وبين الأكمل. أما القول الثاني فهو قول جماهير أهل السنة والجماعة من المتقدمين، وهذا يعني الأئمة الثلاثة والأئمة الأربعة والفقهاء والمحدثون على أن الحق متعدد، على أن الحق واحد وليس متعددا، على أن الحق واحد وليس متعددا. وهذا قال به أبو حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء والمحدثين من أئمة المذاهب، قالوا بذلك، قالوا بأن الحق متعدد، الحق من الأقوال ليس متعددا، آسف، أن الحق من الأقوال واحد ولم يتعين لنا، يعني هو خفي علينا، نعم، وهذا الخفاء لحكمة بالغة، لأن الله لما خلق الخلق فاوت بينهم، ولأن الله أيضا يفرق بين من أسرع واجتهد ومن تباطأ، لأن الله تعالى جعل الاجتهاد أيضا درجات، يعني جعل أفضل الناس على الإطلاق الأنبياء، وجعل من أفضل الأنبياء جعل أولي العزم من الرسل، وأفضلهم على الإطلاق هو سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء، فالعلماء منهم من يحمل، ومنهم من يفقه، ومنهم من يدقق، ومنهم من ينتقي ويرتقي بالاجتهاد، وفي الاجتهاد أيضا درجات. الحق الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم الخلافة لا يعلمهن كثير، إذن يعلمهن قليل من الناس، هؤلاء الذين الله تعالى يفاوت بين درجات هؤلاء، لأنه قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. فقالوا الحق عند الله متعين وليس متعينا عندنا، وهذه حكمة لتفاوت الدرجات في الاجتهاد. فالحق عند الله متعين لكنه وأيضا هو واحد، يصيبه من بذل الجهد واستفرغ الوسع، وهذه حكمة أيضا في الإخفاء، يصيبه من يعني قد استفرغ الوسع وبذل الجهد. وأدلة هؤلاء بحر من الأدلة من الكتاب ومن السنة، وأيضا من وقائع الأمر عند الصحابة وفعل الصحابة. هذه الأدلة كثيرة، وعلينا أيضا أن نقف معها حتى لو أطلنا.
الصوت يا دكتور، الصوت
تقطع، لعله عند حضرتك فقط. طب اسأل الآخرين بعد إذنك، لأننا عملوا على الباقة. أناس، انقطع، تعال انقطع من ايه، ممكن ضعيف دوت، لا تعال، طيب هنا تعمل
مشكله الصوت.
السلام عليكم، الان الان الصوت،
اظن الصوت عند الجميع الان واضح يا دكتور.
واضح، طيب اعتذر، هو اكيد النت فيه ضعف، ما ادري، ما املكه
النت، ممكن الشبكه.
نسال الله السلامه يا دكتور.
طيب
اكرمكم الله،
نكمل نستكمل، واضح الان
الصوت؟
تفضل يا
دكتور.
نعم واضح.
طيب الحمد لله. الأدلة الكتاب والسنة، وكما قلنا وقائع الصحابة الكثيرة التي تظهر لنا. أما من الكتاب فقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا استدل به ابن حزم على أن الله جل في علاء جعل حقا وجعل الضلالة، فماذا، وهذا على اختلاف التضاد كما قلنا، فما لأنه لا يمكن أن يكون حلالا حراما، لا يمكن أن تكون في مسألة أن تكون حلالا حراما، ولما خطأ الصحابة بعضهم بعضا لو كان الحق متعددا. المهم فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، وكذلك أيضا في قوله تعالى في الواقعة التي وقعت لداود وسليمان، إما مسألة الحرث وإما مسألة البنت الولد الصغير، قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فبعد الإقرار بالإتيان بالحكم والعلم، الله تعالى جعل درجة سليمان أعلى وأرقى بالفهم، ففهمناها سليمان، وهذا لأن الحق كان معه. قد يكون أن داود عليه السلام حكم بالظاهر ولم ينظر يدقق النظر في مسألة القرائن، ووفق لها سليمان لما جاءت المرأة الكبيرة والصغيرة يختصمان في الصغير، فقالت الكبيرة ابني وفي يدي، ابني وفي يدي، الذئب أخذ ابن الكبيرة لا الصغيرة، ولكن أخذت الكبيرة الولد فاحتضنته، ثم لما احتكم إلى داود حكم داود بالظاهر للكبيرة في يدها، فلابد للمدعية أن تأتي بالبينة. ولكن بالقرائن هنا سليمان عليه السلام لما نظر وجد الشفقة والرحمة عظيمة جدا، يعني عند الصغيرة عندما احتال بحيلة شرعية ليصل فيها إلى القرينة الفاصلة في بين النزاع، ليفصل بين النزاع، وهذا أيضا فيه أدلة واضحة جدا الحق غير متعدد بحال من الأحوال. فقالت الكبيرة هو ابني وفي يدي، وقالت الصغيرة هو ابني، والذئب أخذ ابنها. فقال سليمان إذن دعوني بالمصالحة، دعوني أخذ السكين وأشقه نصفين للمصالحة، يجعل المصالحة بينهما على المصالحة، فنصف لك نصف لك ونصف للكبيرة. فالصغيرة يعني ارتعدت فرائسها، والصغيرة اهتز وارتدف قلبها، اهتزت أركانها بكاء، وقالت لا هو ابنها، رحمك الله، دعها يعني به هو ابنها. فكمال وفور الشفقة والرحمة التي ظهرت على الصغيرة كانت قرينة لسليمان عليه السلام أن يرجح أن الولد لها، ومدحه الله جل في علاه، فدل على أنه لا يمكن أن يكون حق متعدد. هنا الآن في مدعي ومدعى عليه، فالحق غير متعدد، الحق واحد مع واحد منهما. وأيضا حتى في الإقرار تعلمون بأن الله تعالى لا يقر على الباطل. لما قالت الملكة إني ألقي إلي كتاب كريم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، حصل النزاع، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، مالوا إلى الحرب. فهي الآن اختلفت على رأيهم، وكانت امرأة راجحة العقل، لكنها أيضا لا يجوز أن تترأس الرجال بالنص، ولست هذه بمسألتنا، لكننا نبين هذا الباب. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ماذا قال الله تعالى على راجح ما قال جمهور المفسرين؟ وكذلك القول هنا قول لا دل فعله، وكذلك يفعلون، وأقر بقولها على قولهم أنه لا بد من المصانعة، والملوك إذا دخلوا أفسدوا، فالحرب لن تفيد وتزيدهم خسارة. أيضا يمكن أن يستدل من كتاب الله جل في علاه بالآيات التي جاءت يعني معاتبة عتابا رقيقا لاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عفى الله عنك لما أذنت له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يقبل العذر ويستغفر، أو يقف معهم ويحقق حتى يثبت الكذب الذي هم فيه والنفاق الذي هم فيه. ورجح النبي صلى الله عليه وسلم العفو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجح الاستغفار لهم، أخذ أقبل الأعذار واستغفر لهم، فجاء العتاب رقيقا، وهذه معناها أيضا الترجيح كان الوقوف معهم، وأيضا التحقيق حتى يظهر نفاق هؤلاء. ولذلك قال الله تعالى عفى الله عنك، هذا ابتداء بالعتاب الرقيق لنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يخف الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأجلى من ذلك آية المعاتبة على ابن أم مكتوم، لأن كان هو ترجيح بين أمرين. الآن ابن أم مكتوم يأتي يسأل عن دينه وهو منشغل بصناديد قريش، ويعلم أن العبيد يتبعون السادة فيما يختارون، فرجح أن يكون مع العبيد دون أن يعني يميل للإجابة لابن أم مكتوم. جاء العتاب هنا، وهذا العتاب أيضا يبين أن الحق غير متعدد في هذا الباب. قد نقول نستأنس بكل هذه الآيات على التأصيل الأول في قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الله تعالى عبس وتولى، طبعا الالتفات هنا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون العتاب رقيقا له. هذا بالنسبة للأدلة في أن الحق متعدد من الكتاب. وحتى مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى حتى يرفض مسألة الساعة في هذا الباب. يعني نقل عن الإمام مالك أنه يرى بأنه لا حتى اختلافات الصحابة لا يعني رد على أعتقد ابن القاسم أو غير ابن القاسم من الفقهاء السبعة لم أكن وهما عندما قال بأن خلاف الصحابة سعى للأمة في اختلاف الصحابة، ومالك رفض ذلك وقال بل فيه الخطأ والصواب، فيه الخطأ والصواب. عامة لا نتعجل الوقائع ونبين ذلك، لأن هذه أيضا سيأتي في المبحث الآخر الذي هو الوجوب على البحث عن الراجح والأخذ به، ليس هذا للمقلد. من السنة كثير، من السنة التصريح فيما رواه أصحاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهنا وجه الدلالة من الحديث ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لقسمين، قسم قد أصاب وقسم قد أخطأ. فعندما تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصاب ومن أخطأ، هذه دلالة واضحة جدا ظاهرة على أن الحق متعدد، ليس أن الحق واحد وليس متعددا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأيضا من ذلك في السنن لما جاء الرجل وألقى الرؤيا التي رآها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر دعني أعبرها يا رسول الله، فسمح له فأخذ يعبرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما انتهى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبت أنا أم أخطأت؟ القصة مشهورة طبعا لديكم ولدى طلبة العلم لا تخفى عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذن المجتهد هو الآن قد يصيب وقد يخطئ، وهذه علامة على أن الحق واحد ليس متعددا. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك يا رسول الله أن تبين لي ما أخطأت فيه وما أصبت فيه. فقال له لا تقسم. وكانت حكمة أخرى ألا يبين النسلم، لأن المسألة فيها ما فيها من الفتنة تأتي بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا عدي بن حاتم كما صحيح أنه لما نزل قول الله جل وعلا
سلامتك يا دكتور.
أحسن الله إليكم.
سلامتك.
هذا فضلك، رضي الله عنكم، الله يحفظكم جميعا، أعتذر لكم. وضع لما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ عقالا أسود وعقالا أبيض رضي الله عنكم جميعا. قال فأخذ يأكل حتى تبين له التفريق بين العقال الأسود والعقال الأبيض. هذا اجتهاد في فهم الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني لما قال له ذلك قال إن أسادك لعريض. وليس هذا على ما يقول بعض الشراح أن هذا السلام يستهزئ به، أعوذ بالله، حشاه ثم حشاه ثم حشاه. نبينا أرقى الناس خلقا وأرفع الناس مكانة، وهو الله تعالى عندما وسمه في الكتاب وسمه بأرقى السمات والصفات، قال إنك لعلى خلق عظيم، وخلقه كان القرآن. هو يقصد له لو كان كما تقول إذا وسادك عريض لأنه سيغطي السماء، لأنه بياض الليل وبياض النهار وسواد الليل. فبين له. جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم. ويمكن أيضا أن يقال من الأدلة في هذا الباب غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد ابن عمر. ابن عمر أخذ بظاهر الآية الطلاق مرتان، فطلق امرأته حالة كونها حائضا، ولأن الطلاق جاء مجملا في الكتاب ولم يعلم التفصيل فيما يجوز وما لا يجوز ومسألة الطلاق للعدة كما قال النبي، فتلك العدة التي أمر الله الطلاق لها. نعم نعم
الصوت يتقطع
مرة ثانية. تعال أنس غير هذه، اربطها بقى. حاضر، لحظة معي واعتذر لكم، اربط هذه بتاعك. أنا اربط دي. نعم
بس ثانية الصوت تاني، ممكن يكون أصلا مشكلة عارف من من البرنامج انت بتستخدمه.
ما هو بقى الفيس هم يرفعوا الفيس. طب شوف الان الصوت خلاص. شوف طلع انت بس
في الفيس
النت خلاص. لا في الفيس النت كويس جدا.
يبقى مش كامل البرنامج
نفسه.
لو هنا قال لك نفس
بنفس الباقه الفيس نفس
الفيس
هو الفيس بنفس الباقه وهو بفضل الله جميل جدا يعني ما فيهوش اي شيء. ممكن يكون هذا الزوم. عامه احنا وصلنا الى 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 معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر انه طلق في الحيض لما اشتكى عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأن ابن عمر طلق امرأته أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قال له مره فليراجعها. وهذا يستأنس به. هذا يستأنس به. وعندنا العمدة في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فجعله مصيبا وجعله مخطئا. دلالة واضحة جدا على أن الحق واحد وليس متعددا. وهو وإن لم يتعين لنا كما قلت أخفاه الله جل في علاه ليبذل المجتهد الجهد ويستفرغ الوسع ليصل إلى الحق في المسألة. نعم. من الأدلة التي يستدل بها العلماء جمهور المتقدمين على ذلك على أن الحق حق واحد ليس متعددا تخطئة الصحابة لبعضهم البعض بأن الصحابة لو كان الحق متعددا ما كان حتى كان في تعنيف في التخطئة في بعض الأمور. كان هناك من الصحابة من عنف من خالفه. كان هناك بعض العنف فيه والحدة عند التخطئة في هذا الباب. فلو كان الحق متعددا فالصحابة هم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أحسن الناس خلقا وهم أرقى الناس يعني عملا. فلذلك ترى يعني الحدة عند التعامل والحدة حدة الطبع بالمناسبة حدة الطبع ليس سوء خلق أعوذ بالله. حدة الطبع هذه طبع كما كان ابن عمر كان أبو بكر أرحم الأمة بالأمة كان فيه يعني شيء من الحدة. وترون ما حدث مع ربيعة بن كعب الأسلمي ومع عمر بن الخطاب حتى مع العبد لما كان محرما وضرب العبد بالعصا لما سأل عن الراحلة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وابتسم وضحك وقال العمر عمر ألا ترى المحرم ماذا يفعل يعني ألا ترى تراه كيف يفعل. فالغرض المقصود التخطئة التي ظهرت واقعا من الصحابة تدل على أن الحق ليس متعددا بل الحق واحد. لأنه ثمرة الحق متعدد إذن لا إنكار ولا مراجعة ولا مناصحة وخذ ما شئت ودع ما شئت. وهذا الذي المراد الآن. المراد الآن يقولون المذهب المالكي قال بكذا. حتى مسألة النمص المشتهرة جدا فيها هذا الباب. فلتأخذ المرأة بما شاءت وتدع ما شاءت أو يأخذ المرء بما شاء. وهذا سبيل ووسيلة إلى 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 أن يتنقل المرء بين المذاهب على ما يشتهي. يعني يأخذ القول تشهيا. وهذا سيأتي طبعا ضرر هذا الباب على الديانة. الغرض المقصود بأن الصحابة ورد عنهم التخطئة بل الشدة في التخطئة. مناظرة مشهورة جدا وهي أعظم مناظرة كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مناظرة من؟ السؤال للزوم. هي أشهر مناظرة بعد
أبو بكر
سيدنا عمر
ممتازين ممتازين ممتازين. نعم نعم. مناظرة أبي بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال له يعني كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسبهم على الله. طبعا هو أصلا ما كانت عنده الرواية التامة رواية ابن عمر التامة هو أقام الصلاة وآتوا الزكاة. فقام عمر بن أبو بكر الصديق وقال لعمر بن الخطاب والله لا أقاتلن. هو طبعا أتى بالقياس الموافق للنص اللي هو كما قال الشافعي أن مدارك الأحكام نص ومعنى. فالمعنى هنا القياس الإلحاق عند المطابقة. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين عفوا من فرق بين الصلاة وبين وبين الزكاة ولو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لكن انظر هنا الإنصاف والأخلاقيات الراقية والنبل والنبل في النظر. عمر يخالف أبا بكر والمخالفة مسموحة والعلم ليس قاصرا، فالعلم بحر لا ساحل له، لكن الأدب الراقي. عمر قال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق، فعلمت أن الحق لهذا، فعلمت أن هذا هو الحق. وهذا أيضا فيه النظر إلى مسألة الترجيحات، من الذي نأوي إليه إذا يعني أردناه يرجح ونأخذ منه القول، الأعلم الأورع الأتقى، هذا أيضا يأتي إن شاء الله البحث فيه. فهنا أبو بكر اشتد على عمر، وطبعا ما تناقلونه بأنه قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، هذا لا يصح، لم يصح. لكن حدثت المناظرة، وهذه مناظرة للتخطئة، فدي معناها أن الحق واحد وليس متعددا فيما حدث ما بين أبي بكر وعمر. وأيضا مراجعة عمر لأبي بكر في مسألة جيش أسامة، وقال المسألة الآن رمتنا العرب عن قوس واحدة. وأبو هريرة يصف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب إلا بقايا أهل المدينة ومكة وبعض أهل الطائف. فالحاصل أنه قال لا تنفذ جيش أسامة، وكان أبو بكر أتبع للسنة، وهذا الذي رفع راية أبي بكر جدا، لأنه كان يمحض الاتباع، يمحض الاتباع. قال والله لو انفذن جيش أسامة. الحق مع عمر مع أبي بكر، وقال لو جرت الكلاب أرجل أمهات المؤمنين يعني لأنفذن جيش أسامة. والحق كان مع أبي بكر حتى أيضا في مسألة تنحية خالد بن الوليد. فأبو عمر بن الخطاب راجع أبا بكر كثيرا لعزل خالد، والحق كان مع أبي بكر لا مع عمر بن الخطاب. قد يستأنس بهذا الباب في المراجعة على هذه، لأنه كما قلت المجتهد يصيب ويخطئ. أصاب أبو بكر في ترك خالد، لأن عمر بن الخطاب بعد في فتح قنسرين قال أبو عبيدة أمر فيها خالد، قال لو رأيت ما فعل خالد بن الوليد. فبكى عمر بن الخطاب، بكى، شوف البكاء هنا، عمر بن الخطاب بكى ليخطئ نفسه تصريحا. هذه الديانة، هؤلاء القوم حقا يعني لا نتعجب أن الله ملكهم الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن بهذه الخلقيات الراقية. فبكى عمر بن الخطاب وقال والله إن أبا بكر كان أعلم مني بالرجال، وإن خالدا لا يؤمر نفسه، ولذلك لم يأخذ بكلامي ولم يعزل خالد أيضا لتمحيد الاتباع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخطأ خالد في مسألة سبقنا وقتلهم خطأ طبعا، عفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ما قال أبرأ من خالد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه، وأبقاه على مكانه، ولأن الله سماه سيفا سله الله على أعدائه، وكتب الله النصر على يديه. من ذلك أيضا علي بن أبي طالب في تخطئته لابن عباس في مسألة نكاح المتعة، عندما قال له هنا التعنيف الذي أردته في هذا الباب، وابن عباس يرى بالجواز، ويظهر أن المناقشة هذه لم يكن وهما مغلق وتضبط لي هذه المسألة، أن علي بن أبي طالب لما خطأ ابن عباس كان الحق مع ابن عباس مش مع علي بن أبي طالب، لأنه لم يبلغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها مرة ثانية بعدما نسخها في غزوة خيبر. لكن أنا أريد أن أقول في مسألة التخطئة يعني على أن الحق غير متعدد. قال عمر علي بن أبي طالب لابن عباس، قال له إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في غزوة خيبر وخطأه على ذلك. وأيضا مسألة ترجيح أبي هريرة على قول أبي سلمة على ابن عباس. من أبو سلمة؟ السؤال للزوم ليس لا للفيس ولا للمكسر. السؤال للزوم لأن لهم الحقية في ذلك. أي نعم، هذا أحد الفقهاء السبعة على قول من الأقوال، كان تقيا نقيا حافظا فقيها محدثا، لكن فاته علم كثير من ابن عباس لأنه كان كثير المجادلة لابن عباس، هو نفسه قال ذلك، والزهري أيضا قال هذا عنه. اختلف على عدة المرأة الحاملة المتوفى عنها زوجها التي توفي عنها زوجها، قالوا وهي حامل حالة كونها حاملا، قال ابن عباس أبعد عدتها أبعد الأجلين، وهذا علم أبو طالب يتبناه أيضا. وهنا هو أعمل قاعدة نظرية مهمة جدا في حسن التعامل مع الأدلة، أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والدليل عليها من قول الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوها منهاكم عنه فانتهوا على الكلية. فقال إذن العمل بها حتى نعمل بالآية وما أتاكم رسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، وطبعا أتى بالآيتين والذين توفون منكم يذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وأيضا الآية وأولاة الأحمال أجلهن
يضعن حملهن.
نعم يضعن حملهن، العمر خصوص في هذا الباب. فابن عباس قال أن العدة أبعد الأجلين، فقام أبو سلمة قال لا، العدة أن تضع الحامل، عدتها أن تضع، وكان لابد من قرينة في هذا الباب على الحمل. فأبو هريرة هنا قال أنا مع ابن أخي، وتكلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فهذه الاستدلال من هذه القصة في تخطئة الصحابة أن في راجح ومرجوح، وأن الحق مش واحد، ليس مع ابن عباس وعلي وليس مع أبي هريرة مثلا وأبي سلمة، وإلا لما قال أبو هريرة أنا لست معك يا ابن عباس، أنا أخطئ قولك، القول مع أنا مع ابن أخي. فكان فاصل الخطاب بينهما هو الإرسال إلى من؟ إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أيضا الإرسال لأم سلمة فيها دلالة واضحة على ما استقر في نفوس الصحابة أن الحق واحد غير متعدد. فقالت أم سلمة قالت عدتها أن تضع، وأتت بالدليل على ذلك بواقعة سبيعة الأسلمية عندما دخل عليها أبو السنابل بن بعكك ووجدها، كان هذا قبل الحجاب أعتقد، وجدها تتحلى للخطاب تتجمل للخطاب، وكان يريدها زوجها، فدخل فقال لها يعني تتجملين للخطاب يا لكع، لا حتى يبلغ الكتاب أجله اللي هو أربعة أشهر وعشرة. فقالت فجمعت عليها ثيابي، هنا فاصل الخطاب كان في الحديث، فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قد تحللتي، لأنه قد جاءها خبر موت زوجها وكانت حاملا فما نشأت إلا أن تعلق من نفاسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تحللتي، وكان هذا بيان على أن القول الصحيح من القولين هو قول أبي سلمة للحديث، وحادثة سبيعة الأسلمية بينت ذلك. بل قل هذا في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عظيمة جدا، وكان فيها الخلاف صراحة فيها قد يكون من مضايق الخلاف، وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على استقرار ذلك في نفوس الصحابة وأزواج النبي فضلا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أن القول أن الحق واحد غير متعدد. ما هي المسألة العظيمة التي يعني كان الخلاف فيها قويا بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأيام لا تخفى عليكم، الصوت واصل أكيد صحيح؟
حج نسائه صلى الله عليه وسلم
لكن الخلاف بينهم ما كان قويا في هذا الباب، اختلف كان قويا في هذه المسألة. إذن إن تفضلتم أحيلوا علي للوقت، ما رأيكم؟ وصوبوني أو خطؤوني؟ نعم
أواصل يا دكتور.
كيف أواصل؟ طيب هي أنتم تصلون أو تخطوني مسألة الرضاع، رضاع الكبير، رضاع الكبير، كل أزواجنا وسلم يقول النبي أنه الرضاع، رضاع الكبير لا يحرم، وعائشة تقول رضاع الكبير يحرم على الإطلاق، ليست مسألة واقعة حال. وأزواج النبي يرين بأن قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة على التخصيص، وعائشة تأخذ بالتأصيل العام أن الأصل في الأحكام التعميم لا التخصيص. لكن هذه أيضا بيانت لنا أن الحق ليس متعددا، وإلا فزوجنا وسلم يعني كنا نتحشين هذه المسألة جدا. وعائشة كانت إذا أرادت لأحد أن يدخل عليها ليسمع الحديث جعلت أحد من أهلها أن يرضعها على رضاع الكبير. والأصل فيها هنا هو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترى أن الأصل في الأحكام أنها على التعميم لا على التخصيص، لا تنزل الأحكام على العين أبدا، يعني ما فيش حكم ينزل على شخص حتى في مسألة الجزعة، وقال تجزئك ولا ترزئ أحدا بعدك، يعني حتى في هذا الباب على نزاع بين العلماء أنها تكون خاصة له وحده أم هي مسألة واقعة حال لا يقاس عليها إلا مثلها. فمسألة الرضاع الكبير أيضا دلت على أن دي وقائع كثيرة جدا بين الصحابة تدلك على أن الحق واحد عند الله جل وعلا ليس متعددا، لكنه لم يتعين كما قلنا للتفريق بين مجتهد وآخر. فعائشة تمسكت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة سالم، لامرأة أبي حذيفة عندما قالت أنه يدخل عليها وفضل، فقالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وطبعا أصلا عشان ما يكونش فيها شيء من ضيق النظر أو تنطع منا يقول طب يعني ترضع ويطلع على العورة فترضع مباشرة، المسألة يسيرة جدا، وهي عصر الثدي في شيء يملأ فيه خمس رضعات مشبعات على قول من قال بالخمس رضعات مشبعات كالحاملة والشافعية، فيكون بذلك قد رضع منها الخمس رضعات. قال أرضعيه يحرم عليك، أو يعني تصير أما له في الرضاع. عائشة أخذت على التأصيل العام أن الأحكام لا تنزل على الأعيان. هلال بن أمية لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة اللعان ونزلت اللعان، اللعان ما كان له وحده. وأيضا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وجدت امرأة، لقيت امرأة أعرفها فأخذت منها ما يأخذ الرجل من زوجي غير أني لم أطأ طهرني، مجمل القول أن الله جل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت معي أزغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معي؟ قال نعم. قال هذا فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة على طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات. ماذا قال الرجل؟ قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل لأمتي عامة. عائشة تمسكت بذلك، وأزواج النبي يتمسكن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، صحيح؟ فالمهم أن هذا الذي حدث من الخلاف بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتخطئت بعضهن لبعض دلالة واضحة جدا على أن الحق ليس متعددا، الحق واحد، والحق واحد عند الله، الحق واحد عند الله. لذلك لابد أن يستفرغ المجتهد، يبذل الجهد ويستفرغ الوسع للوصول إلى ذلك. مسائل أخرى كثيرة إن تصبروا معي أحاول أن أيضا أفندها حتى ننتقل إلى المسألة أو المبحث الذي يليه. من المسائل مسائل استدراك عائشة على الصحابة. وهي مسألة تتعلق بالفصل الأخير، مسألة الرؤية، رؤية الله جل وعلا، وهي من مسائل العقيدة. وأنا أدين الله بأنه لا اختلاف في العقيدة، باب الاعتقاد ليس فيه اختلاف في حال من الأحوال، مع أن هنا عنا الخلاف بين الصحابة في مسألة رؤية النبي لمين؟ لله جل وعلا
يا ربي.
نعم نعم تفضل
يا دكتور. في رحلة الإسراء والمعراج يا دكتور؟
لا هذا سؤال أم ماذا؟ أنا أحسب في احد يسال؟
لا لا لا
خلاص يبقى نكمل.
لا لا
استسمحك نكمل نكمل لان عندنا مباحث كثيره في هذا الباب، فسامحوني سامحوني اعتذر لحضرتك. فاذا اقول في هذا الباب بان عائشه استدركت على ابن عباس هذا الكلام وردت عليه، وابن عباس يرى بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه، والمساله ما زالت خلافيه حتى في المتاخرين، وهذا ليس خلاف في الاعتقاد، لأنه مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها بحال من الأحوال، الاختلاف هنا في التطبيق ليس في التأصيل، لأن الجميع يتفقون بأن الله يرى، لكن التطبيق هنا هل يرى في الدنيا وهي ممكنة ولا غير ممكنة، كل ذلك متفق عليه أنها ممكنة، لكن الوقوع بقى هنا الوقوع، وقوع الرؤية حدث أم لم يحدث؟ وعائشة قد طأت ابن عباس في ذلك، قالت لقد قف شعري مما تقول، أين أنتم من قول الله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار؟ هذا مبحث في العقيدة لا نطيل فيه، لكن بنتكلم على أنه إذن هذه إشباع لوقائع الصحابة في تغطية بعضهم بعض لبعض على أن الحق متعدد، الحق ليس متعددا، الحق واحد عند الله جل في علاه. وهي ردت على عمر الخطاب، قالت الحفظ خوان، يعني السمع ممكن يخون، في مسألة أن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، وهي أعطت لنا في صوت بعد إذنكم في صوت لما نقل لها أن عمر بن الخطاب وطبعا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله، قالت الحفظ يخون، يعني تحدثونني عن صادق، ده هو أوثق الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر، ولكن الحفظ يخون، الحفظ خوان. فقالت أين هو من قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أعطت لنا خطا عريضا في مسألة مهمة جدا للعلماء، ما هي؟ يعني هو هنا عائشة في استدراكها على عمر بن الخطاب تخطئ لابن عمر بن الخطاب، وما دامت التخطئة يبقى إذن القول لابد أن يكون واحدا في التخطئة هنا، واستدلت عليه بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أعطت لنا قاعدة مهمة جدا لدى العلماء المحققين، يعني تكون نافعة جدا، ما هي؟
ترتيب الأدلة.
ممتاز، لكن ليست هي، لكن ممتاز.
السؤال لو سمحت مرة أخرى.
الآية لا أخفى عليكم على حضراتكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نقل وروى هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. عائشة استدركت، قالت تحدثونني عن إيش؟ عن 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 ثقة، عن 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 عن, عن صادق، ولكن الحفظ يخون، الحفظ خوان. فقالت أين هو من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر؟ كيف؟
تقديم
التوازن
على أحد القرآن.
وهذا من أصول المالكية، هذه من أصول المالكية، نعم، وأيضا فيها مراجعات، لكن لا، في قاعدة أخرى أقوى من ذلك، لكن جيد جيد، إجابة جيدة.
قاعدة العام والخاص دكتورنا الفاضل.
أيضا ممتاز، طيب ممتاز، هي إجابات كلها سديدة، لكن يمكن أن يقال صوبوني أو خطؤوني قاعدة ذهبية للمحدثين في 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 تتبع المتون، كيفية نقد متون السنة، لأنه دلوقتي عندنا من خرج علينا يعني يطرح الأحاديث هكذا دون صنعة، فنقد متون السنة لابد له من صنعة. فالعلماء يقولون نعم، هو النظر في أن مخالفة الحديث للآية كما قال الأخ الكريم على متواتر الأحاد، مخالفة الحديث للآية يدل على ضعف الحديث، لكن هذا ليس على إطلاقه، لابد أن نقول فيها ضابط معين عند المحققين، إن خالف الحديث الآية من كل وجه، وهذا مرجعه إلى أن الحديث والسنة والقرآن إيش؟ واحد، من مشكلة واحدة خرجتها. نعم.
400 علّه الناسخ والمنسوخ.
نعم، أنا أتكلم على أساس أنها أعطت لنا أمرا وإشارة إلى أنه يمكن نقد متون السنة أو تضعيف الحديث، إذا لأن المتقدمين في تضعيف الحديث ما كانوا يقفون على السند فقط، عملهم كله كان المتن والسند، خلافا للمتأخرين أن الأهمية عندهم في السند في هذا الباب. فهي قالت إن لما انتقدت عمر وردت عليه بالآية، بأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب ببكاء؟ هذا ليس من فعله، هذا من فعل أهله. وطبعا كان الجمع بين الحديث والآية على ما قاله العلماء في أكثر من وجه، من الوجه من الوجوه أنها أنه يعلم بأنهم يفعلون ذلك ويرتضي به فكان من فعله، أو من الوصايا أجل من ذلك أنه يوصي بذلك فكان من فعله. نعم، فهذا استدراك أيضا يبين مسألة التفرقة بينهم. من ذلك أيضا مسألة المرأة التي زنت وأخذها عمر بن الخطاب، أراد أن يقيم عليها الحد، وقال لها زنيتي؟ قالت نعم مع مرعوش بدرهمين. طبعا عمر بن الخطاب يهيئها الآن للرجم أو للجلد، على ما أذكر الآن أنه يقيم عليها الحد في ذلك، وهذا اجتهاد من عمر على أنه أخذ بالظاهر. لكن عثمان، أعتقد عثمان عبد الرحمن بن عوف، راجعاه في ذلك وقال نرى أنها ما كانت تعلم شيئا عن هذا الحكم، لأنه وجد أنها تتكلم بكل قوة وجرأة أمام الرجال أنها فعلت ذلك على أن الأمر ليس يعني ليس محرما. فلذلك عمر تركها، عمر بن الخطاب. ولما اجتهد عبد الرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب أيضا في المرأة التي بعث إليها عمر بن الخطاب وكانت حاملا، فلما سمعت أن عمر يريدها أجهضت أسقطت. فعبد الرحمن عوف قال له ما عليك من شيء، وعلي بن أبي طالب ضمنه الجنين قال عليك الغرة، وكان الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك كان يمدح عمر بن الخطاب جدا قضاء علي بن أبي طالب، وأنه أعلم الأمة بالقضاء. أيضا مسألة الطاعون، ما دمنا في هذا الواقع نقول في هذه المسألة مسألة الطاعون. الصوت لو سمحت أستاذ. أخي الكريم، أنا المشرف. يا أستاذ علي أنت المشرف. الصوت يا أخي. السلام عليكم.
الأخ أبو رغد قفل للأخ خالد عوض، الصوت من عنده. الأخ خالد عوض
رضي الله عنك، قل له يغلق الصوت. لما كان ذاهبا إلى الشام، تفضل فهد، تفضل فهد. نعم، لما ذهب إلى الشام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما ذهب إلى الشام ومع أبو عبيد بن الجراح، فسمعوا جميعا بالطاعون. اللهم ارفع الوباء عن الأمة يا رب العالمين، اللهم ارفع الوباء عن الأمة يا رب العالمين، اللهم ارفع الوباء عن الأمة. فسمعوا بالطاعون. نعم، وكان قد أخذ ألزم الجميع أنه سيذهب إلى هناك رضا بقضاء الله جل في علاه. فلما روى في الأمر وجد في النظر، قال عمر إني راجع من المدينة. كان أبو عبيدة يقول له ترجع، فقال لا، نذهب ونرضى بقضاء الله جل في علاه. فلما يعني روى في الأمر قال إني أرجع، ما أعرف كيف عامة، قال إني أرجع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة بن جراح أتفر من قدر الله؟ هو خالفه بذلك، قال نحن نرضى، والصحيح أننا يعني التسليم لقدر الله أصل من أصول الإيمان، وأن تعلم أن ما أصابك لم يخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قال إن مت على غير ذلك فلست يعني فأنت من أهل النار. فمن أصول الإيمان التسليم لأقدار الرحمن سبحانه وجل في علاه، لكن نحن نعلم أن أقدار الله جل في علاه على نوعين، أقدار واجب التسليم لها ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا أو لسان دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقدر وجب دفعه كمسألتنا التي نتكلم فيها الآن. هذا قدر وجب دفعه، قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، ولا يرضى لنا بأن الخلاف يفسد الود قضية، دعوها فإنها منتنة في هذا الباب على التفصيل، يعني أقصد السعي إلى دفعه، السعي إلى دفعه. فقال وكان عمر أخبر وأعلم. فقال أبو عبيدة ابن الجراح، هنا قولان بقى عندنا متعارضان الآن، أبو عبيدة قل له أتفر من قدر الله، إحنا نذهب، وهذا رجح هذا القول، نذهب إلى ذلك ونرضى بقدر الله على التأصيل العام. قال له نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا دفع الأقدار بالأقدار، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك دفع لما طاف وبكى وقال اللهم إن كنت كتبتني شقي عندك شقيا يعني في صحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدة، وقرأ قول الله جل في علاه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فجاء عبد الرحمن بن عوف كان متغيبا فسمع قول عمر قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا شوف الاجتهاد ووافق النص. وهنا نقول بقى في هذه المسألة أو الحق واحد ليس متعددا وهو غير متعين عندهم وهم يجتهدون وهو متعين عند الله، فجاء التعيين من الله بالوحي الذي جاء. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا يعني تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها، فلا تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها. هناك أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، لكني أكتفي بهذا بيانا على أن الحق واحد غير متعدد بهذه الأدلة الكثيرة. أما ما استدل به الفريق الأول وهم قلة وهم أهل البدعة والضلالة، أكثر من تمسك بذلك المعتزلة، وأيضا الأشعار تمسكوا بذلك، وأيضا الأشعار تمسكوا بذلك، وقلنا هذا قول الإمام الغزالي وأيضا ترجيح أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله جميعا. والحجة عندهم في هذا الباب هو لا طبعا كل أدلة اختلاف التنوع، نحن الذين قالوا بحق واحد يتفقون معهم فيها، فلا نزاع ولا يعني مراجعة. أما
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
دكتور عندي سؤال.
طيب ممكن تنتظرني لحظة واحدة دقيقة أو دقيقتين حاضر ويكون السؤال لحضرتك، ممكن بعد إذن حضرتك، أم هو متعد يعني ما عاجل عندك السؤال؟ طيب إذا في قوله لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، قلنا هذا الحديث يعني الاحتمالية فيه واردة، نعم الاحتمالية واردة، الاحتمالية واردة أن يكون حق متعدد، نعم الاحتمالية واردة. والاحتمالية لأن المسألة عندكم في سكوت النبي، في إقرار النبي، هو أقر النبي الخلاف ولا أقر الاجتهاد؟ الاحتمالية واردة، دقة النظر بالأدلة المحكمة التي مرت علينا بهذه بالوفرة المتوافقة بكثرة هذه الأدلة على أن الحق يعني واحد، تجعلنا نقول بأن احتمالية سكوت النبي عن الاجتهاد لا على الخلاف أبدا. أقر النبي الاجتهاد عند مهلية الاجتهاد واجتهدوا فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مجتهد مصيب، نعم مصيب الأجر لا مصيب الحق. فيكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا سكوت على الاجتهاد لا إقرار على الاختلاف أو القول بأن يعني كل واحد من الفريقين كان مصيبا، لا وسكوت النبي له حكم، هو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد اجتماع السرية الجيش القطعة من الجيش هذه لا الفرقة فيهم في هذا الباب. وأيضا المسألة الحكمة هي إرادة السرعة للوصول على يعني في أهبة الاستعداد إلى بني قريظة. الغرض المقصود أن سكوت النبي كان على الاجتهاد، والمجتهد كما قلت ما دام قد حصل آية الاجتهاد فلا ملامة عليه بحال من الأحوال. وهذا يجرنا إلى أن نقول الترجيح بأن الحق واحد غير متعدد للأدلة الكثيرة المتوافقة الوافرة، وهذا قول جمهور المتقدمين من أئمة المذاهب وعلماء الحديث والأصول. وهذا يجرنا إلى أن نقول طيب وإن كان الحق يعني كان الحق واحدا فهل يذم من أخطأ؟ وهل يلام من أخطأ؟ هل يأثم من أخطأ؟ هذه المفردة الأخرى أو الأخيرة التي نتكلم عنها لأن الوقت قد دهمنا، وهي المجتهد مأجور والمجتهد مصيب الأجر، فلا ملامة عليه ولا إنكار بحال من الأحوال، لكن لابد أن نفهم أيضا إصابة الأجر. هذا التنصيص جاء التنصيص على أنه يصيب الأجر، وأريد من الإخوة في الزوم أن يبينوا لي من أين أخذ الأجر، من أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هو أخطأ فلما الأجر؟ من أين الأجر؟ عيون الأجر من أجر؟
على الاجتهاد،
على الاجتهاد كيف؟ اصبر 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 اصبر، أريد الأجران. الأجران لما؟
أجران للمصيب
الإجابة ولا
أجر الإصابة وأجر الاجتهاد.
ممتاز ممتاز، أجر الاجتهاد واحدة وأجر الإصابة. ممتاز ممتاز، فإذا الأجر واحد لأجر الإيش؟ الاجتهاد. وهو لم يصب لأنه لا يعني قد يقال أنه إيه؟ لم يستفرغ الوسع. وأيضا المسألة مسألة محض توفيق، لأن الله ماذا قال؟ قال ففهمناها، والفهم من الله جل في علاه. والمسألة أيضا دائرة على النوايا، كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى، وأيضا إصابته للحق أقوى، فيؤتى المرء الفهم بنيته. قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فإذا المجتهد مأجور، لا ملامة عليه ولا إثم عليه بحال من الأحوال، وهذا يجعلنا نحترم كل أئمتنا ونعذر كل أئمتنا حتى في الأخطاء التي وقعوا فيها، والذي أصاب منهم نقول وفقه الله فله أجران، والذي أخطأ نلتمس له العذر ونحسن التبجيل والتوقير له ونقول له أجر، وأيضا لا نسكت عن الخطأ، نبين الخطأ بأدب ومع التماس الأعذار للعلماء، وأيضا مع توقير مكانة العلماء. المفردة الثالثة التي تكون أخيرة في هذه الليلة، لكن نقف عندها لأن الوقت أيضا ضاق، وهي مسألة من الأهمية بمكان. طبعا إذا قلنا المجتهد مأجور، إذن الملامة مرفوعة، لا يمكن أن يلام المجتهد، بل يبجل ويوقر وتعرف مكانته في الأمة. ولأن طوق النجاة عندنا في أمتنا على أئمتنا، الدنيا هذه تبقى لوجود العلماء. لذلك أنا أقول طلبة العلم هم لآلئ الدنيا بأسرها، طلبة العلم هم زينة هذه الأمة، قوة هذه الأمة، شرف هذه الأمة في وجود طلبة العلم. والعلماء طوق النجاة، موت العلماء دون خلف معناها يؤذن بأن الدنيا تزول. العموم قال وسلم صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وأن الله لا يقبض العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم قبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي الرواية الأخرى لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فهذه دلالة تؤذن أن الدنيا إلى أفول. فهذا فضل العلماء وطلبة العلم، فلذا نقول بأن العلماء هنا لا يلامون، بل يبجلون ويوقرون، ولكن لا يوافقون على الخطأ، لا غلو ولا جفو. تبقى مسألة التوسعة، سعة الخلاف، أنها رحمة. هي رحمة، كيف تكون رحمة؟ هل الرحمة في الخلاف والسعة في الخلاف، أم السعة في الاجتهاد؟ وقول مالك عن الصحابة عندما قال اختلف الصحابة، قال أخطأ منهم وأصاب، منهم من أخطأ، منهم من أصاب، اللي يبين لنا المسألة التي سنتكلم عنها إن شاء الله بعد ذلك في مسألة وجوب الأخذ بالراجح. وهذا أيضا يجعلنا نقول بوجوب الخروج عن المذهب لمن تبنى مذهبا إذا ظهر له الدليل بجلاء، يجب عليه أن يخرج عن مذهبه وأن يأخذ بالدليل. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. كنا نود الاختبار شفهيا، والإخوة طلبوا الاختبار تحريري. لو كان يعجبكم ذلك فعلنا، لو كان يعجبكم أن نرجئ الاختبار نرجئه، الأمر إليكم، لكن الممارسة دائما تقوي لنا الطلب وتثبته في قلوبنا، والمسألة عندكم. يعني أنا كما قلت أحترم طلبة العلم وأحترم قرارهم، حتى أنني في الاختبارات، عشان تعلموا بس، عشان تطمئنوا من جانبي في مسألة الاختبارات ومسألة الدرجات، أنا أدبا تأدبا مع طالب العلم، أنه باحترامه للعلم واحترامي للمعلم دخل الاختبار، بضع له نص الدرجة قبل أن أصحح، أدبا معه، لأنه أظهر أدبه في الطلب، بضع له نصف الدرجة أولا قبل أن أصحح، ويكون التصحيح على التمايز بين من أتقن وبين من لم يتقن. الآن لو في أي شيء بالكتابة أو رضي الله عنكم، رضي الله عنكم.
عندي دكتور سؤال في الموضوع درس اليوم.
تفضل.
دكتور حفظكم الله، معكم من شبه الأمثلة اللي ذكرتها، وهي تسامة عندما قتل الرجل.
نعم قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله.
نعم
نعم.
لكن سؤالي في آخره في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
لكن اسمعني 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 رضي الله عنك. أتيت لنا بمثل من أروع ما يكون، فأنا أريد منك بقى وجه ممكن هل نستدل به على ترجيح ما نتبناه أم لا؟
نعم نعم على الحق واحد. نعم
ممتاز. ويبقى هنا وجه الدلالة مهم جدا هنا بقى. لا
ولو أردت يعني خطأه في قتل للرجل.
ممتاز ممتاز. أن سلم خطأه وقال ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله، لكن قد يشكل عليك أنه لم يضمنه.
لا لا سؤالي شيء
طيب
آخر.
خلاص خلاص دعك من سؤالي أنا. هات سؤالك. عمر بن الخطاب ما به
سؤالي في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في القصة المشهورة في تورية يسموها العلماء فرائض المشتركة، أنه قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
نعم هذا في الاجتهاد المحض الذي لم يظهر فيه الرجح من المرجوح، ولذلك
يعني
سيأتي
كلاهما هل كلاهما حق أو
لا 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 أحدهما حق أحدهما حق، لكن عندنا قاعدة هنا أن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، فهمتني حضرتك؟ ما دام النص لم يأتي يفصل النزاع فما زال المسرح موجودا، لأن الحق وإن كان متعينا عند الله لا غير متعين عندنا، فلما أبهم فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد.
نعم الشيء آخر دكتور، قضية أن الاجتهاد يكون في الظنيات غالبا، في الظنيات. نعم
نعم ده صحيح،
يكون في الظنيات
ده صحيح.
وكيف نعرف أن الحق في لهذا أو لهذا وما دام الشيء كله ظني؟
سيأتيك عندنا أيضا في مسألة الراجح والمرجوح، هذا المبحث الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم. رضي الله عنك. وإلا فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن قلنا النبي صوب وخطأ سنقول أبو بكر صوب وخطأ، أبو هريرة صوب وخطأ، عمر صوب وخطأ. هذا على إيش؟ على أنه حتى لو كان في الظنيات عندنا الغالب، وعندك قاعدة أن المظنة تنزل منزلة المعنى بالقرائن، فهمني؟ ففي قرينة ترجح قول عن قول، وهذا سيأتي إن شاء الله إشباعه في الأسبوع القادم فلا نتطرق له
إن شاء الله.
إن شاء الله جزاك الله خير. طيب أنا ما سمعت عنكم في مسألة الاختبار، ماذا تريدون؟ وأنا أنزل على رغبات طلبة العلم، تحريري في
السلام عليكم يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله عليكم بعوني
يا أمين،
جزاكم الله خير.
أمين أمين.
ولكن في موضوع الاختبار صاحب الدار أدرى ما فيها.
نعم.
أنتم أهل بالاختيار الأفضل لنا،
لكني أحترم رغبات طالبة العلم، يعني فاهمني؟ لا أضيع.
إذا بدأنا الآن ممكن أقول أنا راضي بالشفوي، والأخ الآخر يقول أنا راضي بتحريري، وممكن أن يحدث بالفوضى. ممكن
لا لا إن شاء الله ما في فوضى، طالبة العلم لا يخرج منه فوضى. تفضل تفضل فضيلة الشيخ. تفضل.
أغلب الطلاب اختاروا التحرير، يعني ما في
تختار التحرير. طيب خلاص إذا كان هذا، أنا أرى أنا علمت أن هذا الأمر يعني يعتبر ليس شبه إجماع يعني، لكنه اتفاق من الإخوة صح؟
صح.
طيب إن شاء الله سيكون تحرير بإذن الله تعالى، وأرجو أن تركزوا في الأمثلة، سامحوني لأنه لو جاء تحريري أنا طريقة الاختبار أقولها لك الآن عشان يكون كتاب مفتوح. أنا سأتيك بمثل، أتيك بمثل وأطلب منك القاعدة التي تحققها في هذا المثل، أو أتيك بالقاعدة وأتيك بمثل لا يقارب القاعدة، فهمني حضرتك؟ وأقول لك بين أنه كيف لا يقاربها وأتيني بالمثل الذي يقارب القاعدة. اتفقنا ولا بلاش؟
هذا في الشفوي ولا في التحرير ولا كلاهما؟
لا في التحرير، في التحرير يا حضرتك، في التحرير. طيب تمام كده اتفقنا؟
جميل اتفقنا.
طيب خلاص أنا سأرسل لحضراتكم الاختبار بحيث أن المحاضرة القادمة يكون أول 10 دقائق منها أن تعرضوا علي الاختبارات، وأنا أيضا أبيح فتح المذكرات والمراجعة أيضا في الكتب وغير ذلك. بإذن الله بإذن الله الليلة. طيب انتبهوا. طيب حتى أتكلم، أنا بأتكلم في أكثر واحد بيتكلم، بتتدخلون. تسمعونني الآن؟
نعم.
الاختبار إن شاء الله الليلة أو غدا هيكون عندكم في المجموعة بإذن الله تعالى. جيد؟ ومعكم الأسبوع، وأنا كما قلت أبيع فتح الكتب في هذا الباب. جزاكم الله خير. هل تسمحون لي الآن أستأذن من حضراتكم؟
سمعنا.
طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم وزادكم الله أدبا وحرصا على الطلب، ونسأل الله أن يبارك في مجهود طلبة العلم. اللهم آمين رب العالمين.
شكرا لك دكتور.
رضي الله عنك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. آمين آمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل بعد خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.